الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول كرامات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن عبور لا مثيل له في التاريخ، عبور لا مثيل له في التاريخ. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالمسير إلى المدائن عاصمة كسرى، وتحرك الجيش المنتصر باتجاه المدائن، وصار المسلمون من نصر إلى نصر في برص، منطقة تسمى برص في بابل، وفي بحر سير، وبذلك أصبح جيش المسلمين في الضفة المقابلة للمدائن. وحاول سعد رضي الله عنه أن يؤمن عبور جيشه في السفن، فلم يقدر على شيء منها، لأن الفرس ضموا السفن ليحرموا المسلمين من الإفادة منها. الفرس أخذوا السفن، وبذلك لا يستطيع المسلمون أن يصلوا عبر البحر خلال هذه المياه حتى يصلوا إلى الفرس ويحققوا غايتهم وهي الانتصار عليه. فلما أخذ الفرس تلك السفن حرم المسلمون من الاستفادة منها، وكان النهر عريضا طافحا بالماء يقذف بالزبد لشدة جريانه، والزبد هي تلك فقاعات المياه التي تكون نتيجة تلاطم الموجات ببعضها البعض، إذن فالموج شديد والمياه كثيرة غزيرة، فكان النهر عريضا واسعا جدا لا يستطيعون عبوره، وحتى لو أن أحدا دخل بفرسه فإنه سيصل إلى بضعة أمتار، ثم بعد ذلك يجد أن الماء قد وصل إلى فم فرسه، ثم لو خطى خطوة بعد ذلك فإنه سيغرق ويموت هو والفرس الذي يركبه، وليس عندهم سفن حتى يركبونها بتلك الخيول حتى يصلوا إلى الضفة الأخرى لمحاربة الفرس. فإذا بالنهر كان عريضا طافحا بالماء يقذف بالزبد لشدة جريانه وموجه متلاطم، وزاد المد في الماء وارتفعت مياهه ارتفاعا كبيرا. وفي ليلة من ليالي سعد رأى رؤيا، في هذه الرؤيا كانت خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمت مياه نهر دجلة الهادرة وعبرت، وقد أقبلت من المد بأمر عظيم، فصدق الرؤيا وعزم على عبور النهر، فجمع الجيش وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، قد احتمى منكم بهذا البحر، فلا تخلصون إليه معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم في سفنهم. هم يصلوا إلينا بالسفن، يضربوننا بالسهام، ثم يعودوا إلى أراضيهم سالمين غانمين وعلينا منتصرين بعد أن أحرزوا فينا هزيمة وقتلوا منا عددا، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، فقد كفاكموه أهل الإيمان وعطلوا ثغوركم وأفنوا زادتكم، وقد رأيتم من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. وندب سعد الناس للعبور ثم قال من يبدأ ويحمي لنا الفرائض. والفرائض جمع فرضة، وهي ثغور المخاضة من الناحية الأخرى، يعني الثغور التي ممكن أن يدخل منها العدو، المكان الذي يستطيع العدو أن يدخل منه، ويسمى في المصطلح العسكري رأس الجسر، رأس جسر البحر. فالمقصود قال من يبدأ ويحمي لنا الفرائض لكي لا يمنعونا من العبور. فانتدب عاصم بن عمرو التميمي وانتدب معه 600 من أهل النجدات، فعبر هؤلاء المغاوير، وعبر سعد مع جيشه بعدهم، ففاجأوا أهل فارس بأمر لم يكن في حسابه. سبحان الله، نهر هادر لا يقل عمق مياهه عن 6 أمتار، تخوضه الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون. انت متخيل ان الخيل مشيت على المية؟ متخيل المشهد ده؟ يعني الخيل بالفرسان مشوا على الماء حتى يصلوا الى الفرس. قال لهم سعد وهم يخوضون في اثناء النهر، قال حينما ارادوا ان يصلوا الى شاطئ اسبانير، قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بالك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني هذا الأمر ليس لنا فيه لا حول ولا قوة، إنما هو كله بيد الله. لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون، وإنهم لا يتحدثون أثناء عبورهم النهر الهادر كما يتحدثون في مسيرتهم على الأرض. يعني ركبين الخيول وبيتكلموا مع بعض، هم راكبين الخيول ماشي على ايه؟ على الماء كأنهم يسيرون على الأرض. نظر جنود يزدرج إلى هذه الخيل التي ملأت دجلة، وجعلوا يرددون بالفارسية، قالوا ديوان آمن، ويقول بعضهم لبعض والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن. يعني بيقولوا على جنود المسلمين لما لهم ماشيين فوق المية، قالوا ايه ده، ده احنا مش بنقاتل انس بقى، ده احنا بنقاتل ايه؟ جن. قال ابو عثمان النهدي طبقت دجلة خيلا ودواب حتى ما يرى الماء من الشاطئ احد. يعني لو واحد واقف على الشاطئ ما يشوفش المية من كثرة الخيول اللي ماشي على الايه؟ على الماء. قال فخرجت بنا خيلنا اليهم تنفض اعرافها. عارف الفرس يعني بيرتعد كده عشان يطلع الماء من على جسده، لها صغير. فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء، طلعوا يجروا ويفر. فدي كرامة لجيش المسلمين، جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، حينما ائتمر بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأنه يصل إلى الفرس. تعال نشوف كرامة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء سعيد ابن زيد. لا، سعيد ابن زيد بقى صحابي آخر، ما احنا مش طول اليوم هنبقى مع سعد بن أبي وقاص، احنا ناخد من كل ايه صحابي موقف. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد ابن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سمعت من رسول الله يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. ليأخذ شبر من الأرض ظلم للناس بقى، اللي بياخد مراس اخته ومراس اخوه، او اللي مثلا يكون حكومة ولا حد ياخد ارض غصبا من الناس. فالمقصود من اللي ياخد بس شبر واحد من الارض يطوق به من 7 اراضين يوم القيامة. فبيقول له ازاي يعني انا سمعت الحديث ده من النبي، وازاي ناخد منها جزء من ارضها؟ فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا، انا مش هطلب منك دليل اكتر من كده، كفاية قوي ان انت ذكرت لي هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي، يعني اعمي يعني، فعمي بصرها واقتلها في أرضها. مش هي دي أرضها اللي كانت عايزة تتهمني فيها؟ طب يا رب اعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين، يعني بينما يعني هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة في أرضها فماتت. شوف، وهذه كرامة أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. تعالى شوف أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، تسقط أسنانه دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجمل منظره الكريم العلي سبحانه، وأسنانه ضاعت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يجمله شكله. كان أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلي يوم أحد بلاء حسنا في غزوة أحد. حفروا المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم حفرة، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسنان القواطع الأمامية، وشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، يعني فتحت جبهته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، يعني الخوذة اللي بيلبسها على رأسه حماية من ضربات السيوف. ضربه أحد المشركين بالسيف عليها حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوذة الحديد ليها من الجنب، من على الخدين ليها جانب حديد كده، الحلقة دي اسمها حلقات المغفر، دخلت في خدود النبي صلى الله عليه وسلم للفك من اليمين ومن اليسار، وشجت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وساقه، وأشيع في المعركة في غزوة أحد أنه قتل صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كثير من المسلمين فروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته، فانقلعت ثنيتاه، يعني وهو بيشدها من خدود النبي صلى الله عليه وسلم بيشدها بسنانه، فكانت سنانه كل مرة وهو بيطلع حلقات المغفر حديد، انت متخيل حديد، خوذة حديد دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم في فكه، فهو عشان يخلعها بيخلعها بإيه؟ بأسنانه، فكل مرة يشد كانت أسنانه إيه؟ تقع، رضي الله عنه وارضاه. فانقلعت ثنيتاه، فحسن ثغره بضهابهما، يعني اللثة ما بقاش بقى فيه سنان، بقى فمه فيه إيه؟ اللثة فقط، يعني لما يجي يتكلم أو يجي يبتسم تلاقي ما فيش أسنان، تلاقي فيه إيه؟ لثة، لأن هو ضاعت أسنانه كلها في إيه؟ في إخراج حلقات المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل: ما رؤي هتم أهتم، يعني ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة، يعني الناس لما تشوف واحد أهتم، يعني له لثة فقط ملوش أسنان، يبقى شكله مش مليح، يعني غير مليح، بيبقى شكله أحيانا قبيح، لا، بيقولوا ان هو الوحيد اللي اهتم وكانوا الناس تشوفوا شكله جميل. فانظر رحمني الله واياك كيف بلغ الادب بابي عبيدة انه لا ينزع حلقتي المغفر بيده. طب ما شالهاش بيده ليه؟ لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينزعهما بفمه حتى سقطت ثنيتاه، سقطت اسنانه رضي الله عنه وارضاه. فكان ما رؤي أهتم قط في جمال كأبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه، الذي تسقط أسنانه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمل منظره الكريم العلي تبارك وتعالى. ويبقى لنا وقفات أخرى مع كرامات بعض الصحابة في لقاء آخر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.